هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، نبدأها بالعناوين. الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تطلق عملية ثأر الأحرار لردع الاحتلال وعدوانه. سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تؤكد أن مدى صواريخ المقاومة لا حدود له. جماهير جنين تشيع الشهيدين أحمد عساف وراني قطنات اللذين ارتقيا خلال اقتحام قوات الاحتلال لقباطية. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ظهر الأربعاء رشقات صاروخية مكثفة تجاه مستوطنات غلاف غزة، في حين دوت صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات ومدن الكيان وصولا إلى تل أبيب، وذلك ردا على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس والعدوان الصهيوني الذي استهدف منازل المدنيين في قطاع غزة. وأفاد إعلام العدو عن توسع النطاق الصاروخي، حيث وصلت الصواريخ إلى جوجدان جنوب تل أبيب ومديات تجاوزت 80 كيلومترا، مشيرا إلى تعطل حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون بعد الرشقات الصاروخية من غزة. وعن عدوان الاحتلال على القطاع ورد المقاومة، يقول الناطق الإعلامي باسم لجان المقاومة ألوية الناصر صلاح الدين أبو مجاهد:
العدو الصهيوني هو الذي بدأ هذا العدوان باستهداف ثلة من قادة شعبنا الفلسطيني وقادة مقاومتنا وقادة سرايا القدس جهاد غنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين، هذه الثلة المؤمنة وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني من المدنيين ومن الأطفال والنساء. المقاومة الفلسطينية منذ اللحظة الأولى قالت أنها لن تسمح بتغيير قواعد الاشتباك، وهذه الاغتيالات والاستهدافات لبيوت المواطنين الأمنين لها ثمن، وسيدفع العدو ثمنا باغضا. توقعات الاحتلال كانت أن الصواريخ ستكون في غلاف غزة. المقاومة الفلسطينية بقيادة غرفة العمليات المشتركة أرسلت رسالة قوية إلى هذا المحتل. شعاع هذه الرسالة أكثر من 80 كيلومتر، مغتصبات والمستوطنات وأراضينا المحتلة من داخل الأراضي المحتلة منذ عام 48. كانت رسالة المقاومة واضحة من أن المقاومة الفلسطينية استهدفت في كل مكان ردا على هذه الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا، ولن تسمح لهذا العدو بأن تكون دماءنا ودماء قادتنا بازارا للمشاكل الداخلية الإسرائيلية. وبالتالي رسالة المقاومة كانت قوية ومحكمة، وطالما تواصل هذا العدوان على أبناء شعبنا ستتواصل المقاومة الفلسطينية في ردودها. توحدت المقاومة تحت إطار غرفة العمليات المشتركة بهذا الرد القوي والمحكم. أججت هذه المقاومة وقامت بإرباك ساحة الاحتلال على مدار أكثر من 30 ساعة، وبعد ذلك بادرت بهذا الرد المبارك. هذه رسالة قوية لها ما بعدها من قبل المقاومة الفلسطينية. رسالة المقاومة أيضا أنه طالما أن هذا العدوان متواصل ومستمر، فهناك وجبات وجرعات جديدة. المقاومة الفلسطينية عازمة على مواصلة ردودها إذا استمر هذا العدوان.
أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عملية ثأر الأحرار، وتمثلت في توجيه ضربة صاروخية كبيرة ابتداء من غلاف غزة وحتى تل أبيب. وقالت الغرفة المشتركة في بيان أن هذه العملية جاءت ردا على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس وتزامنا مع ذكرى معركة سيف القدس الخالدة، مؤكدة أن استهداف المنازل المدنية والتغول في على أبناء شعبنا واغتيال رجالنا وأبطالنا هو خط أحمر سيواجه بكل قوة وسيدفع العدو ثمنه غاليا. وشددت أن المقاومة جاهزة لكل الخيارات، وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه وعنجهيته فإن أياما سوداء في انتظاره. وتابع ستبقى المقاومة في كل جبهات الوطن وحدة واحدة سيفا ودرعا لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا. عن إعلان غرفة العمليات المشتركة للمقاومة عن عملية ثأر الأحرار ردا على عدوان الاحتلال، يقول المتحدث باسم حركة المقاومة عبد اللطيف القانوع:
عملية ثأر الأحرار التي تبنتها غرفة العمليات المشتركة ونفذتها ضد الاحتلال الصهيوني ردا على اغتيال ثلة من أبطال سرايا القدس تؤكد على أن المقاومة الفلسطينية لا تسمح للاحتلال بتغيير قواعد الاشتباك أو تغيير قواعد اللعبة على الأرض، وأن دماء القادة الأبطال من كل الفصائل الفلسطينية هي خط أحمر لا يسمح بتجاوزه. وبالتالي كانت فصائل الغرفة المشتركة حاضرة للرد على هذا العدوان الصهيوني الذي استهدف سرايا القدس واستهدف المدنيين من أبناء شعبنا الفلسطيني. هذه العملية التي أطلقتها غرفة العمليات المشتركة أيضا تدلل على وحدة الفصائل الفلسطينية ميدانيا ووطنيا، وأنها ماضية في ضرب هذا الاحتلال بكل ما أوتيت من قوة، وأنها لا يمكن أن تسمح للاحتلال أن يضرب فصيلا عن فصيل أو أن يحاول الوقيع بين الفصائل الفلسطينية، استهداف سرايا القدس واستهداف الشعب الفلسطيني واستهداف أي فصيل من الفصائل هو عدوان على شعب الفلسطيني. وبالتالي جاءت رسالة الغرفة المشتركة اليوم لتؤكد على وحدة شعبنا الفلسطيني، وأن المقاومة الفلسطينية جاهزة لكل الخيارات. إذا ما وسع الاحتلال الصهيوني عدوانه على شعبنا الفلسطيني فإن المقاومة ماضية لردع هذا الاحتلال وتلقينه درسا قاسيا. المقاومة الفلسطينية ووحدة العمليات المشتركة تدير المعركة بحكم واقتدار وتراقب سلوك العدو الصهيوني. أي تصعيد من قبل العدو أي استهداف لا يقابل إلا بالمقاومة وبضربات المقاومة. فالمقاومة حاضرة لرد العدوان على شعبنا والدفاع عن شعبنا الفلسطيني والتصدي لجرائم الاحتلال الصهيوني. إذا ما وسع الاحتلال الصهيوني من دائرة عدوانه فإن المقاومة ستدفعه ثمنا غاليا وهي جاهزة لذلك. الاحتلال الصهيوني الآن يتحمل نتائج وتبعات أي تصعيد وتوسيع لرقعة العدوان على شعبنا الفلسطيني.
أكد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عقب بيان الغرفة المشتركة أن مدى صواريخ المقاومة ليس له حد، ونشرت السرايا عبر قناتها في التليجرام صورة للناطق باسمها أبو حمزة تحت عنوان شعاعنا ليس له حد. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء إلى 21 شهيداً وعشرات الجرحى. وفي آخر تصريح لها أفادت الوزارة بوصول شهيدين و14 إصابة إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد أن أعلنت عن استشهاد 4 مواطنين في وقت سابق ظهر الأربعاء. وفجر أمس استهدف الاحتلال الصهيوني بشكل مفاجئ عدة مناطق في قطاع غزة ضمنها منازل لقادة في حركة الجهاد الإسلامي، الأمر الذي أسفر عن ارتقاء 15 شهيدا بينهم 3 من قادة حركة الجهاد الإسلامي. وعن استهداف الاحتلال للمدنيين في عدوانه يقول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني ثوابته:
تحية لأرواح الشهداء الذين يرتقون تباعا أثر هذا العدوان الذي لم يتوقف على شعبنا، صباحا في قباطية وبالأمس في نابلس وقبلها في جنين وقبلها في أريحة، وهذه حلقة من حلقات العدوان، العدوان الذي يستهدف الأطفال والنساء والشيوخ، ويستخدم العدو الصهيوني الطيران الحربي لقصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها. هذه هي طبيعة هذا العدو المجرم، هذه طبيعة القوة الغاشمة لهذا الكيان الصهيوني، والتي لن نواجهها إلا بمزيد من الإصرار، مزيد من المقاومة، مزيد من الكفاح، كما أعلنت غرفة العمليات المشتركة عبر بيانها الذي توج بثأر الأحرار كاسم لعملية الرد، ثأر الأحرار الذي لن يتوقف، ثأر الأحرار الذي سيستمر لضرب معاقل هذا العدو ولضرب أماكن تواجد هذا العدو فوق أراضينا المحتلة العام 1948 في إطار الرد على جرائم الاحتلال، لأن المقاومة بطبيعة الحال هي درعنا الحامي وهي سيفنا الضارب في مواجهة هذا العدوان وفي مواجهة هذه الغطرسة الصهيونية. رسالة الوحدة بالتأكيد هي كانت القول الفصل في الميدان حين امتزجت دماء شهداء كتائب الشهيد أبو علي مصطفى وشهداء سرايا القدس وقوى المقاومة الفلسطينية. هذه رسالة الوحدة في الميدان، وهي رسالة الشعب الفلسطيني وهو يتوحد حول المقاومة، هذه الحاضنة الشعبية الأمينة التي وضعت ثقتها وقالت بشكل واضح أن القول الفصل هو للمقاومة، رغم ساعات الانتظار منذ أول أمس أو منذ ليلة أول أمس وحتى هذه اللحظة، قالت المقاومة بأن الرد سيتواصل، المقاومة تتعاظم، المقاومة ليس لديها أي خطوة للتراجع، هناك تكتيكات وضعتها المقاومة وفق استراتيجية الرد على جرائم الاحتلال، ليس باعتبارها ردود أفعال بل باعتبارها مسارا ونهجا اعتمدته المقاومة الفلسطينية، وباعتباره أيضا إرادة الشعب الفلسطيني التي تمثلها هذه المقاومة.
إعلام العدو تحدث عن نقل عشرات المستوطنين المصابين إلى المستشفيات، أحصت وسائل إعلامه عن إطلاق نحو 300 صاروخ من غزة باتجاه الداخل المحتل. هذا واستطاعت المقاومة على مدى يوم كامل أن تحبس أنفاس الاحتلال ومستوطنيه في أسلوب الرد الصامت على اغتيال قادة حركة الجهاد الإسلامي. التفاصيل في تقرير الزميل علي بردة.
استطاعت المقاومة في غزة إجبار الاحتلال على دفع ثمن على اغتيال 3 من قادة الجهاد الإسلامي قبل أن تطلق رصاصة واحدة. حول ذلك اتفقت الآراء في الكيان المؤقت، واعتبرت أن المقاومة انتزعت من متخذي القرار وخاصة بنيامين نتنياهو مشاعر التفاخر بما أسماه إنجازا له لاستغلاله داخليا.
غيرش للتكتيكا.
لدى إسرائيل تكتيك معين، لكن لديها مشكلة على المستوى الاستراتيجي، ولدى الفلسطينيين بالمقابل استراتيجية ممتازة رغم المشكلة التكتيكية، وعامل الثقة لديهم يرتفع، فهم يقررون متى يطلقون النار ومتى لا يفعلون ذلك.
هم يتبنون نظرية نصر الله التي تقول لندع الإسرائيليين يبقون في الملاجئ، فالجهاد الإسلامي هو من يحدد التوقيت، وبالنسبة لهم المعادلة هي رابح رابح.
وأضاف المحللون أن المقاومة كشفت عن تراجع في اللياقة والمرونة التكتيكية والاستراتيجية للقيادة الصهيونية عند اتخاذ القرار، لأن المقاومة بسياسة الغموض التي تتبعها في تأخير الرد أثبتت أنها قادرة على إرباك الساحة الصهيونية في أي توقيت تراه مناسبا. وتبلغ الخسائر على المستوى النفسي أقصى مستوياتها جراء الانتظار القاتل وعدم معرفة متى وكيف وأين سيكون رد المقاومة في ظل الشلل الذي يعم الكيان ويتسبب بخسائر اقتصادية ضخمة.
إسرائيل أدخلت نصف سكانها إلى الملاجئ وأقفلت المدارس، وهذا الأمر يمكن أن يطول وهذا يكلفنا كثيرا.
الوضع متوتر وصعب جدا، وانعدام الطمأنينة يقتلنا، ونحن نعرف جولات القتال التي كانت تنتهي سريعا، لكن في ظل هذه الساعات الطويلة التي لا يحصل فيها شيء فإن الخوف يأسرنا.
المؤكد أن القيادة الصهيونية أدخلت نفسها في دوامة تريد الخروج منها بسرعة خوفا من تداعيات تأخر رد المقاومة، لذا فإنها تدرس القيام بهجمات تستدعي ردا سريعا من قبل المقاومة تخلصها من تداعيات الانتظار القاتل.
تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالات من مصر وقطر والأمم المتحدة بحث خلالها العدوان على قطاع غزة خلال الساعة الأخيرة وسبل التعامل معه، محملا الاحتلال المسؤولية عن التصعيد وتداعيات العدوان. وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس في تصريح صحفي أن رئيس الحركة أكد خلال الاتصالات وحدة المقاومة وموقفها وجهوزيتها الدائمة للتعامل مع أي تمادي من الاحتلال. زفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثلة من مقاتليها الأبطال الذين ارتقوا شهداء خلال معركة ثأر الأحرار. وقالت الكتائب في بيان إن مقاتليها الأبطال هم من وحدتي الصاروخية والمدفعية، وهم محمد يوسف أبو طعيمة، علاء ماهر أبو طعيمة، أيمن كرم صيدم، علم سمير عبد العزيز. وعاهدت الكتائب مقاتليها الأبطال بمواصلة المقاومة، مؤكدة أن دماؤهم لن تذهب هدرا، وأن الاحتلال سيدفع ثمنا غاليا لجرائمه بحق شعبنا ومقاومينا الأبطال. وشددت في ختام بيانها أن مقاتليها الأبطال يواصلون تصديهم للعدوان الصهيوني ضمن الرد الموحد من خلال الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة. شيعت جماهير غفيرة في جنين الشهيدين أحمد عساف وراني قطنات اللذين ارتقيا خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المدينة. وانطلق موكب تشييع الشهيدين من مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين وصولا إلى مركز المدينة قبل أن تفترق المسيرة إلى مخيم جنين وبلدة قباطية حيث عائلتي الشهيدين. وردد المشيعون الهتافات المطالبة بالثأر من قوات الاحتلال والمستوطنين، ووري جثمان الشهيد أحمد جمال عساف الثرى بعد إلقاء نظرة الوداع من قبل عائلته في منزلها بالحي الشرقي من بلدة قباطية، ووري جثمان الشهيد راني وليد قطنات الثرى في مقبرة جنين بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه من قبل عائلته التي تقطن المخيم. هدمت جرافات الاحتلال الصهيوني صباح الأربعاء شقتين سكنيتين في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة. وقالت مصادر مقدسية أن جرافات الاحتلال شرعت بهدم شقتين سكنيتين لعائلة شقيرات في بلدة جبل المكبر. وبحسب المصادر فإن مساحة كل شقة منهما تبلغ 115 مترا مربع ويقطن فيها 10 أفراد جلهم من الأطفال. الأطفال، ووزع سلطات الاحتلال مئات أخطارات الهدم في نيسان إبريل الماضي بحجة البناء دون ترخيص، إضافة لاستدعاءات المقابلة وحدة التحقيق في بلدية الاحتلال بمدينة القدس. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تطلق عملية ثأر الأحرار لردع الاحتلال وعدوانه. سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تؤكد أن مدى صواريخ المقاومة لا حدود له. جماهير جنين تشيع الشهيدين أحمد عساف وراني قطنات اللذين ارتقيا خلال اقتحام قوات الاحتلال لقباطية. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. جرائم الاحتلال ومعادلة وحدة الساحات محور حديثنا في هذا اللقاء. نستمع في البداية إلى فقرة أهلنا في الشتات، تقدمها الزميل علياء صالح، وفيها سنكون مع الأستاذ جمال عبد الله رئيس اتحاد العاملين في الأونروا، ثم بعد ذلك سنتناول موضوعنا لهذا اليوم جرائم الاحتلال ومعادلة وحدة الساحات مع الأستاذ عبد الله العقاد الكاتب والمحلل السياسي، عبر الهاتف سيكون معنا. ثم بعد ذلك سنستمع إلى فقرة واحة الصبار مع الزميل وائل يوسف. وقتا طيبا نتمناه لكم. مستمعينا الكرام، البداية مع فقرة أهلنا في الشتات والزميلة علياء صالح.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. تتحضر اللجنة الشعبية في مخيم مار إلياس بالعاصمة اللبنانية بيروت إلى إعادة افتتاح محطة تحلية بعد صيانة دامت أكثر من شهرين، وينتظر سكان المخيم أن تصل المياه الصالحة للشرب والاستعمال إلى منازلهم بداية الشهر المقبل، وتخفف من تكاليف شرائها يوميا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
على مدار الشهرين وأكثر، والفلسطينيون في مخيم مار إلياس ببيروت يشترون المياه الصالحة للاستعمال أو يعتمدون مرغمين على مياه الآبار المالحة، وذلك بعد أن توقفت محطة تحلية المياه عن العمل بغرض صيانتها.
علينا كثير صراحة، لأنه أنا بدل ما كنت أشتري يعني باليوم جلانين مي حلوة للشرب ولا مثلا الشاي، صرت بدي أشتري 4 جلان، تعرفي دي خضرة بدي أغسل، بدنا نتوضى، بدنا يعني اضطريت صار مصروفي زيادة، بس عم نجلب مي مالحة، كل شيء المعالق عم بتصدي والكبايات كلها غباش مي المالحة، ما بتسوى مي المالحة.
في ناس صار يشتروا سترنات مي يعبوا خزاناتهم ويستعملوا على الوقت اللي يقننوا فيه قد ما فيهم، لأنه حتى ككلفة السترنات مكلفة النقل 5 براميل 100,000 أو 150,000 صارت.
والنربيش محطوط بخزان سعة 200 لتر.
أسبوعان فقط يفصلان عن عودة المياه إلى مجاريها بحسب اللجنة الشعبية في المخيم، التي أكدت أن التصليحات تمت وأن محطة توليد المياه ستعود إلى العمل في الأول من الشهر المقبل، وستكون المياه الصالحة للشرب وبمتناول كل عائلة فلسطينية لقاء بدل رمزي.
اليوم تركب المكان وعملنا تجارب على المي وجودتها وفحوصات المي جيدة، كل يوم نعطي نحن 200 لتر صالحات للشرب، 50,000 شهريا. إنما بالحقيقة هو كلفة الضخ ليوم واحد 50,000.
محطة التحلية هذه أنشئت في المخيم عام 2014 بتمويل بلغ نحو 2 مليون دولار أمريكية من وكالة التنمية السويسرية. خدمت اللاجئين هنا 7 سنوات قبل أن تستهلك، واليوم يعاد تأهيلها بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية وبإدارة الأونروا وإشراف اللجنة الشعبية لتؤمن مياها صالحة للأهالي.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير، ونتابع في أوضاع أهلنا في مخيمات الشتات، حيث يواصل العاملون بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا الإضراب الشامل في مخيم الفوار بالخليل. ويأتي الإضراب بسبب سياسة التقليصات التي تفرضها الوكالة بحق اللاجئين الفلسطينيين ومساسها بالأمن الوظيفي للعاملين، إضافة إلى رفضها زيادة رواتبهم. وحمل اتحاد الموظفين نتائج الإضراب وكالة الغوث بسبب تعنتها في الاستجابة لمطالبهم المحقة. وتتعمد وكالة الغوث تقليص خدماتها للمخيمات، حيث تم إلغاء العديد من برامجها شملت طرودا غذائية أساسية وتقليص الخدمات الطبية. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس اتحاد العاملين في وكالة الأونروا جمال عبد الله، نستمع معنا.
سيد جمال، 8 أيام على الإضراب الشامل ردا على تقليصات الأونروا، اليوم ما تقييمكم بعد مرور هذا الوقت لهذه الخطوة؟
بالنسبة لنا تعنت لإدارة الوكالة سيد الموقع، إحنا خلال الفترة الماضية حاولنا نصل لحلول من خلال مبادرة وزير العمل، وافقنا على المبادرة، لكن إدارة الوكالة حتى هذه اللحظة لم توافق على هذه المبادرة، فبالتالي إحنا بنقول إضرابنا لا زال مستمر. إحنا بنعرف يعني سمعت جزء من المداخلات بخصوص المخيمات. أنا بدي أقول إنه اتحاد العاملين أساساً هو عبارة عن 27 عضو اتحاد، جميعنا من المخيمات، أبناء مخيمات، أولادنا في المدارس، أهلنا بتلقوا الخدمات العلاجية في العيادات، فبالتالي إحنا المشكلة علينا إحنا بنعرف، لكن إدارة الوكالة الغوث ما أعطت مجال ولا فرصة للوصول لحوار جدي وصولاً لنتائج إيجابية للأسف.
نفهم من هذا الكلام بأن كان هناك دعوات لحوار معين أو اشتراطات معينة من قبل الأونروا.
صحيح، كان في أن وزير العمل أطلق مبادرة. المبادرة كانت يعني من أول يوم أطلق مبادرة إنه العاملين يغادروا الشيخ جراح والوكالة تتراجع عن الإجراءات المجحفة بحق رئيس الاتحاد وأعضائه. الاتحاد نفذ البند الأول حسب ما طلب منه من خلال الوزارة، يعني انتحبنا وسلمنا الشيخ جراح للوكالة. الوكالة إلى حتى هذه اللحظة لم ترد على مبادرة الوزير إلا أكثر من أسبوع، والوكالة يعني مش راضية، وبالعكس كان في قرارات تالية بتزيد ضغط على العاملين.
طيب سيد جمال، إذا بقي الوضع على ما هو عليه إلى أين ستؤول الأمور؟
أنا ما أعرف إن الوضع سيطان ممكن بالنسبة لإتحاد مثل تغلل العربي الوراء. إحنا بالنسبة لنا الإضراب مستمر، وأنا طبق قلت الإضراب لو يستمر 6 شهور أنا رأيت إنه في مشكلة كبيرة على ما تعطوا الطلاب عن الجنة، لكن إحنا طرقنا جميع الأبواب للضغط على إدارة وكالة الرؤية اللي هي مش شايفنا شعب فلسطين التلاجئين. إحنا بالنسبة لنا هذه بديفهم الأجانب جميعا إنه مؤسسة وكالة الوطنية لإغاثة وتشغيل اللاجئين إلنا، المؤسسة إلنا، هم بيجوا مؤسسة، لكن ما يحدث العكس الآن، وكان هي المؤسسة إلهم وإحنا بنشتري عندهم كذا للأسف.
جمال عبد الله رئيس اتحاد العاملين في وكالة الأمور، وكنت معنا من الخليل، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس اتحاد العاملين في وكالة الأنوروا جمال عبد الله، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات.
مع نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء علياء صالح، شهناز رحمة، حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، والشكر الموصول لرئيس اتحاد العاملين في الأنوروا جمال عبد الله. جرائم الاحتلال ومعادلة وحدة الساحات محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ما الذي يتوخاه الاحتلال من وراء تفعيل آلة إجرامه ما بين الضفة والقطاع؟ ما المحاذير التي تطرحها أجهزة أمن الاحتلال حيال تداعيات استهداف قادة المقاومة في القطاع؟ ما مدى قدرة أجهزة أمن الاحتلال على وضع حد لتمدد العمل المقاوم؟ راني وليد، أحمد قطنات وأحمد عساف شهيدان ارتقيا شهداء ارتقوا فجر اليوم في مواجهة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية في محاولة منها لاعتقال بعض نشطاء المقاومة. دماء الشهداء قطنات وعساف امتزجت بدماء القادة العظام في غزة لتؤكد استمرار مسيرة المواجهة مع العدو، وأن أي ساحة سيطأها لن تكون هذه الدماء هذه الساحات آمنة، وحتمية الصراع لخصتها قوى المقاومة بالإطار الجامع لوحدة الساحات. شهداء قباطية اليوم ارتقوا وما زال العدو يتخبط إزاء ما أعلنته فصائل المقاومة من أن الرد على جرائمه واستهداف هيلي قادة ونشطاء المقاومة قادم. تحذيرات دفعت بأبواق إعلام الاحتلال للتحدث عن أزمة يعيشها الكيان جراء الحصار الذي فرضته المقاومة، وأن الحرب النفسية التي تخوضها الفصائل سيدت الساحة اليوم. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
فصائل الفلسطينية تنعى شهداء العدوان الصهيوني الغادر على قطاع غزة. حركة المقاومة الإسلامية حماس زفت الشهداء وأكدت أن المقاومة ستواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته، وأكدت حماس على أن الاحتلال سيدفع ثمن إجرامه وإرهابه المتصاعد غاليا. بدورها شددت حركة الجهاد الإسلامي على أن العدو سيدفع ثمن جريمته الغادرة بحق ثلة من قادة جناحها العسكري سرايا القدس، وقالت إن الرد الفلسطيني على هذه المجزرة العدوانية البشعة لن يتأخر. أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فقالت إن شعبنا وقوى المقاومة قادر على مواجهة العدوان الغادر الذي اختار الاحتلال إشعاله، وأن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه. من جانبها نعت الجبهة الديمقراطية الشهداء وقالت إن جرائم الاحتلال لن تمر دون رد، وسيدفع الاحتلال ثمن إرهابه وعدوانه. من جهتها أكدت حركة الأحرار أن جرائم الاحتلال لن تنال من عزيمة شعبنا، وأن العدو سيدفع ثمنها باهظا. وحملت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين الاحتلال الصهيوني تبعات جرائمه، مؤكدة أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي وسيدفع المحتل ثمن ما اقترفته يده. لجان المقاومة أكدت أن اغتيال القادة الشهداء لن يوقف مسار المقاومة المتصاعد، وستبقى دماؤهم وقودا لاستمرارها حتى التحرير. بدورها قالت حركة فتح الانتفاضة إن الاحتلال يتحمل تبعات تصعيده، مؤكدة على أن المقاومة لن تترك دماء الشهداء تضيع هدرا وستتأر لهم. فيما أكدت حركة المجاهدين أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه باهظا، قائلة إن درب الجهاد ماض ولن توقفه جرائم الاحتلال.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ عبد الله العقاد الكاتب والمحلل السياسي. سيد عبد الله حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله. حياكم الله.
نعم، طبعا من التطورات في ساحة الضفة وغزة، شهيدان في الضفة بالإضافة إلى شهداء ارتقوا في غزة اليوم جراء معاودة الاحتلال استهدافه للقطاع، ويبدو أن الاحتلال يوسع رقعة الاستهدافات معلنا بشكل واضح أن آلة حربه لن تتوقف لا بالضفة ولا بالقطاع. لماذا يتجه الاحتلال إلى توسيع رقعة استهدافه لنشطاء وقادة المقاومة؟
من قلب غزة أرجي لكم التحية وأقول أن الاحتلال لم يفعل إلا الغدر وليس أكثر من ذلك، ولكن اليوم الأنظار تتجه إلى المقاومة وقدرتها المتجددة والدائمة على ردع الاحتلال، لأننا في هذه المعركة التي نستلهم فيها تاريخنا الكبير ونحن نواجه هذا الاحتلال الذي جاء محصورا في هذه الأرض خدمة لأغراض قوى أخرى. اليوم التاريخ يقول كلمة، واليوم المقاومة هي صاحبة الكلمة الكبرى في الخطاب الفاصل إن شاء الله. أقول لقد عمل الاحتلال تحت ضغط تأثير قوى اليمين الديني المتطرفة في المجتمع الصهيوني التي دفعته إلى هذه المواجهة وإلى هذا الغدر بين يدي عمله، وانتظر المقاومة أكثر من 36 ساعة لترب لينفشل الكيان كله في الملاجئ هاربا خائفا مذعورا. وهي المقاومة قد بدأت الرب في كل مدن قلب هذا الكيان لتقول أنها هي القادرة على الفعل، وهي قادرة على الدجب بصمتها وبفعلها، وأن معركة على هذا الوجه لا يمكن إلا أن يخرج منها العدو منكسرا مهزوما مأزوما، وأن الميدان أبلغ ما يمكن أن يقول وما يمكن أن يقرأ منه، لا سيما وأن المقاومة الآن تقول وتفعل، وليس أمام الاحتلال إلا أن يخرج من هذه الأرض التي لفظته، وأنه لا قبل له أن يواجه شعب فلسطيني متجذر في هذه الأرض وهي جزء من كينونته وتعبيرا حقيقيا عن هذه الأرض بهذا الشعب وليس آخرين أتوا به من هنا وهنا. ولهذا هي المعركة التي اختار الاحتلال أن يبتدأها بالغدر، ولكن المقاومة أرادت أن تبتدئها بفروسية وقوة وعزم. عندما تبدأ هذه الجولة نرى لمن سيكون الكلمة النهائية. نعم. إن شاء الله.
طيب ما مدى قدرة أجهزة أمن الاحتلال على وضع حد لتمدد العمل المقاوم؟
الاحتلال فعل كل ما في وسعه وكرر ذاته مرارا لا يمتلك إلا القوة الغاشمة، وأن المقاومة في كل مرة تفاجئه في عملها وفي إنجازاتها وفي قدرتها على التصدي وفي قدرتها على الوصول، وهو مدرك أنه أقرب إلى المستحيل عندما يواجه المقاومة، لا يمكن أن يصل إلى شيء، بل بالعكس كل إجراءاته القمعية الإجرامية بالاغتيال والاجتياحات هي تزيد من وتيرة المقاومة وتعزز من قناعة الشعب الفلسطيني بالالتحاق بقوى ثورية. ولم يضع الاحتلال أمام الشعب الفلسطيني خيارا إلا أن يواجهه، لأنه الآن قد تطرف إلى الدرجة التي لا يريد فيها أن يبقى الشعب الفلسطيني على أرضه. فلذلك الحاضنة الثورية الفلسطينية الشعبية قوية بما يكفي أن تقود هذه المعركة حتى تنهي هذا الاحتلال، ولذلك الأجهزة الأمنية الصهيونية عاجزة وغاشمة وهي تحت تأثير ضغط قوى اليمين المتطرف عندما تلجأ إلى عمليات غدر جبانة تقتل فيها الأبرياء في بيوتهم وتستهدف فيها بعض القيادات في وقت كانت قد أعطت يعني إشارات للوسطاء بالتدخل، و وهذا كان واضحا الغدر، ولذلك هم كانوا ينتظروا الرد إلى أن أتاهم، وأعتقد أن الأمر سيكون أبلغ مما نحن نجد.
طيب، العدو يتنقل بآلة حربه ما بين الضفة والقطاع، ماذا عن الإطار الذي أفرزته قوى المقاومة في مواجهة العدو تحت عنوان وحدة الساحات؟
المقاومة أوجدت حالة تماسك بين قوى الشعب الفلسطيني في كل جبهات الوطن وبين الساحات العربية والإسلامية، اليوم في حالة تماسك وحالة وحدة وحالة موقف يتوحد على القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية هي المادة اللاصقة لكل الأمة العربية والإسلامية بل أحرار العالم، لا تشكل القناعة وتشكل الإطار الأخلاقي لمن هو مع الإنسان أو ضد الإنسان. الإنسان هو الفلسطيني وأن يؤيد هذه القضية الفلسطينية، والذي هو ضد الإنسان والإنسانية هو الذي يؤيد العدوان والاحتلال. وبالتالي أصبحت المفاصلة واضحة، وأصبح كل من يؤيد الاحتلال حتى وإن تغنى بشعاراته أصبح مكشوفا أمام نفسه، وكل من يساند المقاومة هو يساند الإنسان ويساند الهوية ويساند القضايا الأخلاقية. وبالتالي إذا كانت المقاومة استطاعت أن تضع في كل مكشبر في فلسطين نار تحرق الاحتلال، فكيف سيواجه الاحتلال هذه الأرض؟ وكيف سيواجه الاحتلال هذا الشعب؟ وكيف سيواجه الاحتلال هذه الأمة؟ وبالتالي هي المعركة بدأت تحسن بشكل واضح أمام هذه الأطراف الصهيونية، القوة المتغطرسة في مواجهة الإرادة الصادقة أصلا.
نعم. طيب، بالرغم من تصعيد الاحتلال لعمليات الاستهداف، إلا أن الكثير من التساؤلات تطرح اليوم داخل الكيان حيال تأخر رد المقاومة الذي بدأ اليوم على جريمة غزة، حتى أن بعض من الإعلاميين في الكيان أشاروا في مقالاتهم إلى حرب نفسية تخوضها فصائل المقاومة، ماذا تقولون بهذا الصدد؟
بالتأكيد، شوف أنا أقول لك وبشكل يعني صادق ودقيق، المقاومة أقدر على قراءة العدو، وهي أقدر على إرداكي، وهي أقدر على وضعه في أسوأ خياراته. 36 ساعة والمجتمع الصهيوني يترقب الرد، الكيان كله أمامه والسلطنية عاجز، ماذا يفعل؟ كونوا بالقرب من الملاجئ، كونوا في الملاجئ، ليس لم يمتلك أكثر من هذه الجملة. أنت تتحدث عن عملية إجلاء كاملة لكل مدن غلاف قطاع غزة، المستوطنات أجلية إلى أين؟ إلى ذات تل أبيب. تل أبيب نفسها خضعت لإجراءات أمنية وأقفلت المرافق العامة والمرافق التعليم. كل هذا الكلام يقول أن هذه حرب نفسية، إذا كانت المقاومة استطاعت أن تردع العدو بصمتها فكيف سيكون حاله عندما تتحدث، عندما يكون الميدان مفتوحا ليقول كلمته؟ وهذا الذي كان يترقبه الاحتلال. بدأت المقاومة الآن عندما قصفت في أقل من 10 دقائق تل أبيب والقدس وكل هذه المدن، في أن المقاومة قادر على الفعل وقادر على أن تربك العدو حتى قبل أن تفعل.
نعم.
هي إذن الحرب النفسية الناتجة بطريقة واضحة عن قدرة المقاومة على قراءة العدو بشكل دقيق.
طيب، في هذا الإطار أيضا على صعيد جيش الاحتلال، الناطق باسم الجيش دانيال هاكاري قال البارحة إن الهدوء مضلل وعلى المستوطنين الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية. هل نحن اليوم أمام معركة من نوع آخر، العامل النفسي هو العامل الحاسم في هذه المعركة؟
المقاومة لم تطرح أن تترك الحرب النفسية تجاه هذا العدو الذي هو بالأساس قام في إطار دعاية ضخمت من كينونة هذا الكيان على حساب الحقيقة. اليوم المقاومة تمارس الحق في مواجهة كشف هذا الاحتلال من خلال تبيين مدى خوار هذا الاحتلال وخشيته عندما يرتقب رد المقاومة بعد عملية غد الزبن. المقاومة تقول للاحتلال أنت فعلت عندما غدرت وقتلت، ولكن هذا الغدر لن يكون هو بداية معركة تقود المقاومة. المقاومة تنطلق من رد الفعل. نعم، ستأخذ بعين الاعتبار معاقبة الاحتلال على هذه الجريمة، لكنها ستنطلق من فعل لأنها كانت قارئة لسلوك الاحتلال لأنها قد اختم على عملية غدر، وبالتالي ماذا ستفعل كان عندها سيناريو واضح، وبالتالي هي تطبق فعل مبتدئ نتيجة قراءة لسلوك العدو حتى عندما ذهب إلى الغدر الذي اختار وقته، ولكنه فعلا لن يختار كيف تدار المعركة ولن يختار من ينهي المعركة وعلى أي شكل تكون.
نعم. طيب، ماذا عن وحدة القرار الفلسطيني في المواجهة؟ ما المكان التي تحتلها الغرفة المشتركة على صعيد هذا القرار؟
الغرفة المشتركة هي تقود العمل المقاوم في فلسطين كما هي في قطاع غزة. الغرفة المشتركة هي تتويج جهد مقاوم متواصل استمر سنوات إلى أن تشكلت هذه القناعة وهذا الإيمان وهذه الوحدة وهذه الصلابة وهذا التماسك. وإلا كيف كان ينضبط الميدان 36 ساعة دون رد لولا أن هناك قرار واحد وقدرة وتحكم وسيطرة في الميدان غير مسبوق؟ وهذا الذي أخاف العدو كثيرا وكثيرا. كان قد تغنى بعد عملية الغدر في ساعة وساعتين، ثم بدأ يترقب، ثم بدأ يخشى ويخاف. الآن ليقول أنه قد ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، وهكذا هي حال قدرة المقاومة في تطوير ذاتها، كما هي متطورة في إدارة الميدان، هي متطورة في تطوير أدواتها، هي متطورة في تجنيد الأمة العربية والإسلامية وأحرارها على المحة في هذه المعركة، هي متطورة في كشف قدر الاحتلال وجبنه وخوارج. كل هذه يعني نتائج لعملية تطور نوعي تقودها المقاومة على ذاتها في إطار مواجهتها لهذا الاحتلال.
ماذا تتوقعون سيد عبد الله العقاد لهذه الجولة بين الاحتلال والمقاومة؟
أولا الميدان سيفصل كثيرا، لكن المقاومة جادة أن توصل للاحتلال الرسالة التي تردعه أن يعود لمثل ما اقترف، لأن ما اقترفه جريمة وجريمة كبرى يجب أن يعاقب عليها. إن تعقل الاحتلال واستوعب هذا الذي ستصبه عليه المقاومة كانت المعركة لأيام، وإن لم يتعقل الاحتلال فالمقاومة جاهزة أن تصل إلى الحد الذي لا تبقي فيه الاحتلال على أرضه.
شكرا لك الأستاذ عبد الله العقاد الكاتب والمحلل السياسي.
العين بالعين والبادئ أظهر والجرح بالجرح والقادم أعظم طلقة بطلقة ضربة إن كان للباطل جولة للحق أن يجولة في البر أسود تضرب كل سداس الهيبة
الكرام. ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ الزميل وائل يوسف وما حملته واحته في هذا اليوم. واحة الصبار.
واحة الصبار.
شعر المقاومة هو ذاك الذي يستنهض الأمة من سباتها ويوقظها من نومها العميق، فهو يعمل على تحريك المشاعر والأحاسيس في ظل مخرجات لا تأتي إلا بوجود عوامل تحفيزية كوجود الاحتلال والاضطهاد. وهنا يأتي دور الشاعر والأديب الذي يعبر وبعمق عن أصالة شعبه وهويته الثقافية المتطلعة إلى الحرية الحقيقية في مواجهة المحتل وفي أي صورة من الصور. للمزيد حول دور الأديب المقاوم في مواجهة الاحتلال نرحب بالشاعر والأديب حازم البحيصي في هذا اللقاء من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك في البداية.
نعم، حازم محمد البحيصي، مواليد دير البلح، قطاع غزة طبعا دير البلح. أكتب الشعر منذ العام 2000، أكتب قصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة.
نعم أستاذ حازم البحيصي، يعني كأديب كيف استطعت التوفيق بين هذه الموهبة وتطويرها وبين دراستك العلمية في تخصص المحاسبة والتجارة؟
الشاعر يولد شاعرا ثم بعد ذلك ينمي هذه القدرة من خلال قراءتك، زيادة معرفتك فيها، تكوين معجم شعري، تكوين معجم لغوي خاص بالشعر. الإكثار من القراءة يتولد لديك المفردات الكاملة والتصاوير الشعرية والكلمات، ثم بعد ذلك تبدأ في مرحلة النظم للشعر.
نعم.
ثم أؤكد هنا أن الشاعر يبدأ ناظما ولا يبدأ شاعرا. أما ما بين التوفيق ما بين هذه وهذه، فأخبرتك أن الأمر لا يتعلق بالدراسة، هذه موهبة تخلق مع الإنسان، ينميها الإنسان على مدار التاريخ كالكاتب والرسام والفنان وإلى ما ذلك.
نعم بالتأكيد أستاذ حازم البحيصي، في ظل هذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني عموما، بالتأكيد للأديب والمثقف دور لا يمكن أن ينازعه أحد في تجاه إبقاء هذه المقاومة وهذه المواجهة مشتعلة مع الاحتلال.
نعم بالتأكيد، الشاعر جزء لا يتجزأ من المجتمع ومن البيئة التي يعيش فيها، فمفاهيمه ومكوناته وتكوينه الجزئي والكلي يتكون من هذه البيئة التي عاش فيها، سواء كانت بيئة صحراوية أو بيئة طبيعية أو جبلية أو ساهلية أو بيئة تحت الاحتلال أو مقاومة. ومن هنا يمكن التعريج على تعريف شعر المقاومة بأنها تلك الحالة التي يعبر فيها الشاعر وبعمق عن أصالة هويته الثقافية المتطلعة إلى الحرية الحقيقية في مواجهة المعتدي في أي صورة من الصور، سواء كانت هذه الصورة على شكل جهاد ومقاومة كما نرى إخواننا المقاومين، أو ككاتب من خلال قصائده الشعرية ومن خلال مقاومته الفكرية. والشعر المقاوم هو ذلك الشعر الذي يستنهض الأمة من سباتها.
نعم، وهذا الدور الكبير للمثقف والأديب جعل هذا المثقف يعني محط استهداف من قبل الاحتلال الصهيوني في هذه المواجهة. كان هناك استهداف لكثير من الأدباء والكتاب والمثقفين، يعني ياريت تحدثنا عن هذا الاستهداف.
بالتأكيد، لو نظرنا إلى سجون الاحتلال، سجون الاحتلال مليئة بالمثقفين والمفكرين والكتاب والشعراء. لو نظرنا إلى ماذا فعلوا، إلى ماذا كان يفعل الاحتلال بالتنكيل في الشعراء والكتاب على الحواجز والحدود كمحمود درويش ورحمهم الله وسميح القاسم، لو رأينا إلى الإبعادات التي حلت بعض الكتاب والشعراء ومثال ذلك والطرد من الأوطان كأحمد مطر وغيرهم وغيراتهم. دائما أخي الكريم، الأمر لا يتعلق بالشاعر فقط، الأمر يتعلق بالمفكر.
نعم.
لأن الشعر فكر.
نعم.
الشعر فكر، الفكر قبل الشعر يأتي. الشعر إذا الشعر لم يهزز عند سماعه فليس حريا أن يقال له شعر. انظر إلى ناجر علي، انظر إلى غسان كنفاني حين سألته فاطمة ما هذا، قال لها لولا هذا لكان الوطن. هذه في حد ذاتها جملة تحمل كتابا بأكمله.
نواصل الحديث مع ضيفنا حول الأدب المقاومة ودوره في إبقاء جذوة المقاومة حية. ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. مجددا نرحب بضيفنا الأديب حازم البحيصي ونكمل حديثنا معه حول شعر المقاومة. عمليات ومحاولات الاستهداف هي مستمرة للمثقف، على اعتبار أن المثقف يعني يحمل الرسالة التي تشكل رافعة للمشروع للمواجهة مع المحتل وللمشروع الوطني برمته، وليس صحيح؟
بالتأكيد، لأن المثقف أول من يقاتل وآخر من يهزم أو يقصر، ولن يقصر.
نعم.
بإمكانك أن تكسر جسده، ولكن لا يمكن أن تكسر العزائم، لا يمكن إطلاقا. لا تكسر العزائم إلا بالموت، وعند الموت كل إنسان خلف إرثا ثقافيا من بعده سيحمله الآخرون. انظر إلى توفيق زياد حينما قال أنا يا أخي آمنت بالشعب المضيع والمبجل وحملت رشاشي، لماذا؟ لتحمل بعدنا الأجيال منجل. هنا دور المفكر الأمني، أقاتل اليوم من أجل الأجيال القادمة أن تحمل هذا المنجل وأن تزرع وأن تعمر في هذه الأرض الفلسطينية وكل الأراضي التي تقع تحت وطأة الاحتلال.
إذن هي الكلمة إلى جانب الرصاصة وكذلك الأديب والمثقف إلى جانب المقاوم، يعني هما جزءان في جسد واحد. يعني ما هو المطلوب من المثقف ومن الأديب ومن المفكر الفلسطيني؟
المطلوب من الأديب أو المفكر أو المثقف أو القاص أو الراوي أو الشاعر أو أي أحد من أبناء هذا الشعب أولا أن يبحث عن التلاحم والوحدة الوطنية. هذا المطلب الأول والرئيسي والأساسي لمواجهة الاحتلال. ثانيا أن نوجه كلماتنا وقصائدنا كلها إلى الأرض الفلسطينية، أن ندعم المقاومة بكل ما فيها لأن المقاومة حق مشروع، أن نرسخ من قيم والمبادئ في الحب الوطن والحفاظ عليه، أن ننبذ الخلافات، أن نوجه كلماتنا وكتاباتنا وأشعارنا وقصائدنا ورواياتنا ونصوصنا النثرية وإلى من كافة أشكال الأدب في سبيل الوطن.
نعم. أخيرا أستاذ حازم البحيصي، يعني في ظل عمليات القتل اليومية التي يتعرض لها الشبان والفتية والفتيات الفلسطينيات، آخر وجديد ما كتبه الأستاذ حازم البحيصي؟
آخر ما كتب الشاعر حازم البحيصي هو نص بعنوان دهم المنايا، وهي نص يقع في حوالي 20 بيتا، والنص بعنوان دهم المنايا: وقوفا بباب الحسان اللطافي للشعر أهدى بتول القوافي، جمعت المحاسن معنى ومبنى مجازات بدر وقلب الرصاف، وما رق في النازلات حسامي ولا كل في العاديات طوافي، فإني ابن غزة صمتي زئير ونضي يهز جموع الهتاف. هو العمر يمضي سريعا سريعا مضي الوريقات طي السوافي، فنل منه عيشا كريما عزيزا، فليست أسود الشرى كالخراف، فكم من أسير على القيد حرا وكم من نبيل رهين الشعاب.
القصيدة الثورية تستنهض المقاوم، وهو ما أثبته الأديب المقاوم على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، والتي استنهض الشاعر بشعره وما يكتبه من قصائد والروح المعنوية لكل المقاومين. فالكلمة تشعل ثورة، والشاعر يطرق أحاسيس الثوار والشعوب، وهي تلك التي تصنع العزائم. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الشاعر والأديب حازم البحيصي، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من واحة الصبار نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بالله انكم
جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك أعلن أنك لست تهدد وطني في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك.